بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافيته وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه يعني أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع باب الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، والترهيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك. والمصنف رحمة الله عليه يسرد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب ترغيبا وترهيبا، ترغيبا فيما يتعلق بالحلال، وترهيبا فيما يتعلق بالحرام. وقد سبق الإشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكرنا بأن هذا الحديث فيه بيان عقوبة أكل الحرام، وأنه سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، وكفى بها عقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. فإن في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ففي هذا الحديث بيان أن من عقوبة أكل الحرام عدم استجابة الدعاء. وأيضا ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك أربعا إذا كن في الإنسان فلا عليه ما فاته من الدنيا، والشاهد من الحديث هو عفة في طعمة، بمعنى أن يكون مطعمه حلالا، أن يكون مطعمه من حلال. كذلك مر معنا كلام حول هذه المسائل. في هذا اليوم نبدأ مع الحديث، حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. ومعنى ذلك أن الواجب في الأموال هو أداء الزكاة، وليس هذا هو فقط، فهناك جملة من الحقوق والواجبات، لكنه أراد ما يتعلق بحق الله عز وجل. ثم قال، وهذا هو الشاهد: ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من جمع مالا حراما، ومصادر الحرام في باب الأموال كثيرة، منها الربا والرشوة والغش وأكل المال بالباطل وهدايا العمال والغصوب، سرقات والنهبة وغير ذلك مما هو معروف من مصادر المكاسب المحرمة. فمن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والمال الحرام خبيث وليس بطيب، خبيث وليس بطيب. فليس له فيه أجر، وكان إصره عليه، وكان إصره عليه، الضمير في إصره يعود إلى المال الحرام المكتسب، أنه إصره عليه. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن إصر التصدق عليه، بمعنى أن هذا التصدق محرم إذا قصد ذلك، إذا قصد ذلك، لأن المسلم لا يجوز له أن يتصدق بالخبيث وبالمحرم، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وهناك مسألة تتعلق في من وقعت بيده أموال محرمة ثم أراد التوبة إلى الله عز وجل بالتصدق فيها، فإن صدقته مقبولة لا لكونه تصدق بهذا المال، وإنما لكونه تاب إلى الله عز وجل من الحرام. ولذلك عندنا مسألة، مثلا مسائل كثيرة، من وقعت بيده أموال محرمة فإن كان يعرف مصدرها وصاحبها فإنه يجب عليه أن يردها إليه، إلا إذا كانت على عوض محرم، إلا إذا كانت على عوض محرم، فإنه لا يجوز له أن يجمع بين العوض والمعوض، فإنه يتخلص منها بإخراجه. مثل ذلك امرأة والعياذ بالله زنت وأخذت مالا على الزنا فأرادت التوبة، فإن من كمال توبتها أن تخرج هذا المال في سبيل الله، تخرجه بنية التخلص لا بنية الصدقة، ولا يجوز لها أن ترجع هذا المال إلى من دفعه، إلى من دفع. لماذا؟ حتى لا تجمع له بين العوض والمعوض. وقس على هذا كل الأموال المكتسبة بمثل هذا السبيل. أما إذا كانت أموال أخذت بغير وجه حق كرشوة أو أكل المال بالباطل أو الغش، فإن من كمال التوبة وتمام التوبة أن ترد إلى أصحابها إن كانوا معروفين، وأما إن كانوا مجهولين فإنه يكون بالتخلص منها في الطرق الصحيحة، كالإنفاق على الفقراء والمساكين وعلى الأيتام وعلى الغرماء أو الغارمين. ونص كثير من أهل العلم على أنه يجوز له أن يتخلص منها في الأمور الطيبة، مثل بناء المساجد أو دور الأيتام أو شيء من هذا القبيل. إذا من العقوبات الشديدة على آكل الحرام أن صدقته بهذا المال المحرم لا تجوز، صدقته بهذا المال المحرم غير مقبولة ومحرمة، والإصر عليه والوزر عليه، والوزر عليه. ولا يجوز للإنسان أن يتقصد الحرام بغرض الإنفاق، لأن طاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته، لا تنال بمعصيته. ولذلك يوجد من القدماء من كان يسرق لينفق على الأيتام وعلى الفقراء، وهذا محرم، فإن طاعة الله عز وجل لا يمكن أن تنال بمعصيته. ولذلك قال الأول: ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. وللأسف بعض الناس الآن يقول لك: يا أخي أنا أضع أموالي في حسابات ربوية حتى آخذ الفائدة الربوية وأتصدق بها، وهذا حرام، فليس له أجر على هذه الصدقة وعليه وزر هذا الفعل المحرم. نعم.
قال: ورواه الطبراني من حديث أبي الطفيل ولفظه قال: من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل رحمه كان ذلك إصرا عليه.
نعم.
قال: وروى أبو داود في المراسيل عن القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم.
نعم. وهذا يدلنا على خطورة تقصد الإنفاق من الحرام، تقصد الإنفاق من الحرام، فالحرام كله يجمع ويقذف في جهنم. قد نص بعض الفقهاء وإن كان هذا القول مرجوحا وهو عند بعض الحنفية أن من تعمد التصدق بالحرام فقد كفر والعياذ بالله، وهذا قول وإن كان مرجوحا إلا أنه يذكر من باب الترهيب، يذكرون في ألفاظ الكفر عندهم أن من تصدق بالمال المحرم قاصدا عامدا قالوا كفر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما جماهير أهل العلم فيذهبون إلى أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك استحلالا، وظهر هذا الاستحلال من خلال تصريحه أو شيء من هذا القبيل. نعم.
قال وعنه قال سئل رسول قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام.
نعم، وهذا والعياذ بالله أيضا من عقوبات أكل الحرام. يقول أبو هريرة محدثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام. والذي يظهر أن الحديث هذا يفيد أن من لم يتورع ودخل في المشتبهات وأكل الحرام لا يبالي بعد ذلك، وفي هذا موت القلب وفساده، نسأل الله العافية والسلامة. فإن من تجاسر على الشبهات وقع فيها، ولذلك يوجد من الناس من كان لديه ورع وخوف من الله عز وجل، فلما سمح لنفسه بالولوج إلى باب المشتبهات اطمأن إليها، ولذلك أصبح عنده جسارة وشجاعة إلى الدخول في المكاسب المحرمة حتى أصبح لا يبالي. المهم أن يكون جماعا مناعا، يجمع المال من حل أم من حرام لا يبالي. وهذا الحديث أيضا يفيد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يأتي على الناس أو يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، يعني لا يدقق فيما أخذ، لا يدقق فيما أخذ. وهذا وللأسف الشديد طبعا هذا ليس من علامات الساعة، وإنما إخبار منه صلى الله عليه وسلم على وجود هذا الأمر وقد وجد. والدليل على ذلك أن كثيرا من الناس يدخل في أنشطة تجارية وفي معاملات ثم بعد ذلك يسأل أو أنه لا يفكر بالسؤال إلا إذا نبهه منبه أو أرشده مرشد أو يعني قال له قائل، فبعد ذلك يفكر أو يسأل، هذا إن كان عنده شيء من مخافة الله عز وجل. للأسف الشديد أصبح بعض الناس المهم عنده الثراء الفاحش والغنى السريع فلا يبالون ويترخصون بهذا برخص كثيرة. نعم.
قال وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق.
نعم، أيضا هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه ليبين بأن أكل الحرام سبب من أسباب دخول النار، نعوذ بالله من ذلك. وذكر الفم هنا والفرج دلالة على الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. قال أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، ولذلك المصنف رحمة الله عليه حينما ذكر هذا الحديث يظهر أنه أراد هذا المعنى، وإن كان ظاهر الحديث يدل على اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار الفم يعني اللسان والفرج، لأن جاء حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه يعني الفرج أضمن له الجنة. لكن قد يكون هناك معنى آخر وهو الذي أراده المصنف أن المقصود بالفم هنا البطن، لأنه المنفذ إلى البطن والإنسان إذا أكل إنما يدخل الأكل عن طريق الفم. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم يعني بهذا الاعتبار وبهذا المعنى أكل الحرام، أكل الحرام. إذن أكل الحرام سبب من أسباب دخول النار. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
نعم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن المتورع والحريص على أكل الحلال هو من أكثر الناس حياء من الله عز وجل، وأما الذي لا يبالي فقد ذهب حياؤه وتجرأ على معاصي المعاصي وجاهر فيها، نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه وأمته بالحياء، قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة: يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، لأن الحياء حينما يذكر يتبادر إلى ماذا؟ إلى هذا النوع من الخجل، يسمى الخجل، وإن كان لا الخجل هو ليس محمودا، وإنما المحمود الحياء. الحياء أن يستحي الإنسان وأن يظهر أثر ذلك على وجهه أو في تصرفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد معنى أبعد من هذا، قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. إذن عندنا الحياء على مرتبتين، الحياء على مرتبتين، الحياء وحق الحياء. مثل التقوى: اتقوا الله حق تقاته، التقوى والتقوى الحقيقية أو الحقة. الحياء كذلك، الحياء العام وحق الحياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى. فالوعي يكون في الدماغ، الوعي يكون في الدماغ، ووسائله، الوسائل إليه العين، البصر والسمع واللسان، الشم أيضا، الحواس الأخرى هذه. أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. ما الذي يحويه البطن؟ الطعام والشراب، الطعام والشراب. وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الشاهد: وأن تحفظ البطن وما حوى. وحفظ البطن المقصود فيه ما يدخل إلى البطن، هذا هو التقدير. وأن تحفظ ما يدخل إلى بطنك وما يحويه بطنك، هذا المعنى، بأن لا تدخل بطنك إلا حلالا محضا، بهذا تكون قد استحييت من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الحقيقي، حينما تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. نعم. وعلى ضد ذلك أن من تجرأ على المعاصي ولا سيما أكل المحرمات أو الوقوع في المشتبهات فقد ذهب عنه الحياء، وأصبح عنده جسارة وجرأة وشجاعة على معصية الله ولا يبالي. نعم.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
نعم. هذا الحديث أيضا يدلنا على أن الحساب عسير يوم القيامة، لا سيما لأرباب الأموال، لأرباب الأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تزال، وفي لفظ لا تزول، قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره يعني حياته، فيما أفناه، فيما أفنى هذا العمر، في الطاعة والعبادة والمباحات أم في غير ذلك، وعن شبابه فيما أبلاه، عن شبابه نص هنا على الشباب لأن فترة الشباب فترة قوة. قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به، والشاهد وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فكل إنسان يوم القيامة سيسأل عن المال، والسؤال عن المال يكون بطريقين. الطريق الأول السؤال من أين لك هذا المال، والطريق الثاني أين أنفقت هذا المال. فالسؤال عن المصدر، مصدر المال، والسؤال عن إنفاقه، أين أنفقت هذا المال. فمن الناس من يكتسب المال من حلال ويضعه في حلال فهنيئا له، ومن الناس من يكتسب من حرام ويضعه في حرام فويل له، ومن الناس من يكتسب من حلال فيضعه في حرام فويل له أيضا فويل له، ومن الناس من يكتسب من حرام فيضعه في حلال. فهذا نرجعه إلى ما سبق من قضية حرمة التصدق بالمال المحرم إلا إذا كان على سبيل التخلص، يعني التوبة إلى الله جل وعلا. ولذلك من المهم جدا أن يعلم المسلم أنه لا بد أن يكتسب المال من حله، فالله جل وعلا أمر بذلك، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والآيات في الأمر بالضرب في الأرض والاكتساب كثير مرت معنا. وأما مسألة وضع المال فلا بد أن يكون المرء منتبها لهذه القضية، وأن المال هذا لا بد أن يكون في محله ومكانه الصحيح، فما كان من الواجبات فيجب عليه أن ينفق في الواجبات، مثل الزكاة ومثل النفقة على الزوجة والنفقة على الوالدين والنفقة على الأولاد، وما كان في الحلال يضعه في الحلال، وأن يحذر من الإسراف والتبذير. والإسراف هو بذل المال زائدا عن القدر الذي يحتاجه الإنسان، قال الله جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. وأما التبذير فهو وضع المال في حرام ولو كان قليلا، فمن وضع درهما في حرام فهو من المبذرين، قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك درهم واحد في حرام هو تبذير، وأما الإسراف فهو القدر الزائد عما يحتاجه الإنسان من المباحات ومن الحلال. فتنبهوا لهذا الفرق. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الإنسان أن المال الذي اكتسبه وإن كان من حلال سيسأل أيضا عن المحل الذي وصل إليه، عن المحل الذي أين أنفقته، أين أنفقت هذا المال. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. وفي لفظ للترمذي يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام.
نعم، هذه الأحاديث كلها تفيد أن من آثار المكاسب المحرمة دخول النار، نعوذ بالله من النار. في الحديث الأول حديث جابر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب ابن عجرة، يا كعب ابن عجرة، وهذا له كان يعني سياق معين، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. والسحت هنا له معاني، قيل هو الربا، قال الله جل وعلا: وأكلهم السحت. قال أهل العلم من أهل التفسير في القول الراجح من أوجه التفسير: السحت هنا الربا. والمعنى الثاني: السحت هنا المكاسب الخبيثة، أو عموم الحرام من المكاسب الخبيثة، وهذا هو الراجح هنا، وهذا هو الراجح هنا، فهو الخبيث من المكسب. وأكلهم السحت، أو نبت من سحت، يعني نبت من حرام، سواء كان من سرقة أو من رشوة أو من ربا أو من سرقة أو من شيء من هذه المكاسب المحرمة التي مصادرها كثيرة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك هذه الأحاديث تشير إلى أن أكل الحرام مصير صاحبه النار، نسأل الله العافية. لا يدخل الجنة لحم نبت على سحت. وفي الغالب أن أكل الحرام أو الأكل هو الذي يكون سببا من أسباب إنبات اللحم ونشوز العظم فالإنسان إذا تغذى يعني استفاد جسمه وبدنه، فإذا كان مصدر هذه الفائدة للبدن هو حرام فالنار أولى به، نار أولى به. في الحديث الآخر: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت من على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد فموبقها. فالناس غاديان يعني على قسمين سائران في طريق، إما غاد في فكاك نفسه، وإما غاد في إباق نفسه، نعوذ بالله. ولذلك الله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وذكر قال: والناس إما في الحديث عند مسلم قال: غاد فمعتق نفسه أو مبقها، أو مبقها. والمعنى بأن الناس في واقع الأمر على صنفين: صنف يسعون في فكاك أنفسهم من النار، وذلك بطلب الحلال، وصنف ساعون والعياذ بالله في إيباق أنفسهم ودخول النار. نعم نعم. كيف؟ هو نفسه ولا غيره؟
لا غيره.
الحرام لا يتعدى ذمتين، فمن تعامل مع إنسان أصل مصدر كسبه حرام فإن الثاني لا علاقة له. لكن عموما التقوى أولى، وهناك فرق بين الفتوى والتقوى. فأحيانا لما نقول هذا حرام، عفوا، لما نقول هذا حلال، فهناك شيء اسمه الورع، بأن يتورع الإنسان. فبيان الحكم الشرعي أحيانا لا يعني بالضرورة أن الإنسان يذهب إلى هذا الأمر، فمسؤولية المفتي أن يبين الحكم الشرعي. فمثلا رجل الآن عنده أموال، وأموال هذه مصدرها حرام، لكن أردت أن تبيعه سيارتك، ليس لك علاقة، هذا المال الذي أخذته منه حلال عليك لكنه حرام عليه، هذا هو الحكم الشرعي. لكن الورع والتقوى أنك تترك التعامل معه تأديبا مثلا. لكن لو حصل لا نستطيع أن نقول بأنك وقعت في أمر محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع غير المسلمين، ولا يخفاكم بأن الإجماع منعقد على جواز شراكة المسلم مع غير المسلم. وفي الغالب أن أموال غير المسلم قد تكون مصادرها محرمة، فيتنبه لهذا. نعم.
على اللباس
نعم.
هل تنسحب الأحاديث في الحكم على اللباس؟
نعم، كلها الأكل والشرب واللباس والسكن، هذا كله هو المراكب أيضا، وسائل النقل، كل من اكتسبها من حرام فهي وقود له في النار. نعم.
قال: الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظه: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه وقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي رواية لأبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. وفي رواية للبخاري والنسائي: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس ولفظه: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حمى وحمى الله الحرام.
حسنت. هذا الحديث العظيم برواياته يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مسألة غاية في الأهمية، وبالمناسبة هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل من أصول الإسلام، ولذلك عظمه العلماء وذكره النووي رحمة الله عليه في الأربعين، وهذا الحديث محل عناية أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الحلال عموما بين والحرام عموما بين، لكن هناك أمور مشتبهات، وجاء في لفظ مشبهات، مشبهات ومشتبهات. هذه المشتبهات سميت لاشتباهها بالحق، لأن الشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق، ولذلك هو الأمر المتردد فيه، سواء في باب الأنكحة أو باب الأموال والمعاملات أو في غيرها من الأمور وهو الأمر المتردد فيه ما بين حل وحرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر هنا بترك هذه المشتبهات، يأمر بتركها. لماذا؟ ضرب لهذا مثلا، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك من يرعى حول حمى الملك، أحيانا هناك حمى يضعه الملك لإبله مثلا أو لأنعامه، فمن اقترب من هذا الحمى يعاقب، فمن حام حول الحمى واقترب إلى هذا المكان يوشك أن ترتع الغنم فيه فيحصل العقوبة. كذلك ربنا جل وعلا حد حدودا وفرض فرائض وبين حدود الحلال والحرام، فهذه المشتبهات إذا تساهل فيها الإنسان تجاسر على الحرام، إذا تساهل فيها تجاسر على الحرام، ولذلك يجب على الإنسان أن يترك هذه المشتبهات، أن يترك هذه المشتبهات سواء في الأموال، في الأنكحة، في المعاملات، في الأشياء التي تلتبس عليه. ولذلك مواقف كثيرة مثل حديث عقبة ابن الحارث الصحابي الجليل لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن امرأة سوداء قالت له بأنها أرضعته وزوجته، فكره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صد عنه، ثم عاد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال فارقها، فقال يا رسول الله إنها زعمت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما وقد قيل، أما وقد قيل. ولذلك هذا من الورع، هذا من الورع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وفارقها وفارقها ما دام أنه حصل كلام. والعلماء أخذوا من هذا أنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة على مسألة الرضاع. وابن رجب رحمة الله عليه له كلام جميل في هذا، تعليق على هذا الحديث، يقول فإن من وقع في الشبهات كان جديرا أن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة، فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده. ولهذا جاء في رواية ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر، من خالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني يجسر على الوقوع في الحرام الذي لا ريبة فيه، الذي لا ريب فيه. وقال أيضا وفي هذا دليل على أن سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات، يعني دليل على سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الغيرة في الريبة يحبها الله، الغيرة في الريبة يحبها الله، لأن هناك غيرة يبغضها الله، وهي الغيرة المذمومة التي ليست في مثلا الريبة، وليست في، وإنما هي الشك والوسواس. أما في الريبة فهذه مما يحبها الله عز وجل، ولذلك الغيرة أن يغار الإنسان في مواطن الريبة بحيث أنه يترك هذه الأشياء ويبتعد عنها. وهذا سبحان الله مجرب، أن الإنسان متى ما أن تسامح مع المشتبهات ولغ في الحرام، ولغ في الحرام. فأنت إذا وقفت بين أمر لا تدري أهو حلال أم حرام، فإن المسلك الشرعي ما هو؟ الترك والابتعاد وعدم جعل النفس تتسامح في مسألة التعامل مع هذا الشيء. ومن جملة ذلك ما ذكره ابن رجب وغيره فيما يتعلق بالفتاوى، فأحيانا تسأل في مسألة فيكون فيها جوابان، جواب بالحل وجواب بالحرمة، وما ولم يتبين لك شيء، فإن هذا أيضا مما تتورع فيه وتبتعد، لأن هذا أصبح بالنسبة لك شبهة، وبالنسبة للعالم دين وحكم شرعي، أما بالنسبة لك فهو مجرد شبهة تبتعد عنها. كذلك الأطعمة والأشربة التي لم يتبين لك مصدرها أو مثلا نوعها أيضا تتورع وتبتعد عنها، لأنها أصبحت من المشتبهات. نعم.
قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
نعم، هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال البر حسن الخلق. البر كلمة أو اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرفه بأحد أفراده، قال البر حسن الخلق، وهذا أحد أفراد البر، لأن البر اسم جامع لكل خير، قال حسن الخلق، فحسن الخلق من البر. ثم قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك من العلماء من لهم تفريق بين الذنب وبين المعصية وبين الإثم، فيقولون المعصية هي التي تكون بين العبد وبين ربه، تكون بين العبد وربه. قال فعصى آدم ربه. وأما الذنب فهو ما يكون بين العباد من الوقوع في بعض الخطايا، أن يذنب في حق عبد من العباد. والإثم ما يحصل في النفس من التردد، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في صدرك، حاك في صدرك يعني شيء أصبح في صدرك وفي قلبك متردد أنت فيه، وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني أمر بدأ يتردد في صدرك وأنت لا تحب أن يطلع عليه أحد، هذا من ماذا؟ هذا من الإثم، هذا من الإثم. ولذلك مثلا يسألنا بعض الناس مثلا يشتغل في شركة أو في مؤسسة ويأتيه عرض معين، فتقول له أنت مثلا، يقول لك هل يجوز لي أني أشتغل خارج نطاق عملي؟ تسأل تقول العقد الذي بينك وبين صاحب العمل أو رب العمل في هذا الشيء؟ يقول لا. فسؤال واحد يبين لك ماذا؟ الحكم الشرعي. فتقول له لو اطلع رب العمل وصاحب الشركة أو المؤسسة يرضى؟ قال لا ما يرضى. إذن هذا هو الإثم. ولذلك الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن بمجرد أنت تعلم بأنه لو اطلع فإن هذا مما لا يرضيه، هذا هو الإثم، هذا هو الإثم. كذلك ما يتعلق بالأموال هذه التي يكتسبها الإنسان يكون على حذر، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
قال وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي أذن يا وابصة، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال لي يا وابصة أخبرك ما جئت تسأل عنه؟ قلت يا رسول الله أخبرني. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
نعم، وهذا كله أيضا يأتي ضمن هذا السياق في قضية الترغيب في الورع وترك الأمور المشتبهة، وكل ما تردد في النفس وجال في الخاطر من الأمور يجب على المسلم أن يتركه وأن يبتعد عنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لوابصة بن معبد لما عرف بأنه أتى لهذا السؤال، قال له يا وابصة استفتي قلبك، استفتي قلبك. وهنا مسألة نقف عندها، والمعنى ليس استفتي قلبك على سبيل الدوام، هذا مما لا يجوز ويحرم، لأن الإنسان يتلقى الأحكام الشرعية من أين؟ من القرآن ومن السنة. وإنما المقصود هنا استفتي قلبك في الأمور المشتبهة، في الأمور المشتبهة. أما الحلال البين فلا يحتاج أن يستفتي المرء فيه قلبه، وأما الحرام البين فلا يحتاج الإنسان فيه أن يستفتي قلبه. هل يستفتي الإنسان قلبه في شرب الخمر أو في الزنا أو في السرقة أو في الكذب؟ أبدا أبدا. هل يستفتي الإنسان قلبه في أكل الخبز مثلا أو شرب العصير أو شرب الشاي مثلا؟ ما يستفتي، إنما المقصود أن يستفتي قلبه في الأمور المشتبهة، مثل ما ذكرت قبل قليل، أن يحصل له جوابان مثلا أو جوابين على مسألة يعني اختلف فيهما الحكم، فهنا يستفتي قلبه. ولذلك بعض الناس الآن عندهم ورع، فمثلا توجد فتوى عامة في معاملة فيها شبهة ربا، فيها شبهة ربا، فيأتي يقول والله الجهة الفلانية أفتت بأنه يجوز التعامل في مثل هذه المعاملة في المكان الفلاني، مثلا في بلد من بلاد غير المسلمين فيه أقليات مسلمة، فأحيانا تضطر أنت تقول له قلبك ماذا يقول، فيميل إلى سبحان الله العظيم الفطرة التي فطر الله الناس عليه، فيقول والله غير مرتاح. نقول هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، حتى لو كان بيدك فتوى ما دام عندك تردد فيها فتتركها. ولذلك من الناس من لديه ورع فتوى مثلا يعني صدرت أو شيء من هذا القبيل لكن لا يجد طمأنينة لها ويتردد الأمر في صدره كثيرا، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو حصلت على فتوى. توجد الآن مثلا أنشطة تجارية فيها قولان لأهل العلم، منهم من يحلل ومنهم من يبيح ومنهم من يحرم، فأنت متردد بينهم. إذا تردد فاعلم بأن هذا هو الإثم، ولذلك تتركه حتى تخرج من هذه الشبهة. نعم.
قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي ويحرم علي، قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون.
نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.